بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها بعض الجوانب من السيرة النبوية العطرة التي لها أحوال مشابهة لنا في حياتنا، ونتعرف على ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التعامل إزاءها والتصرف فيها، وما يجب علينا أن نفعله اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وهو نبي الله المرسل إلى الناس أجمعين، فقوله سنة وفعله سنة، وإقراره على للأمر يقع أمامه ولا يمنعه سنة. وما أحوجنا اليوم إلى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنهج على خطاه وخطى أصحابه الأثبات الأخيار الذين فتحوا المشارق والمغارب وبلغوا رسالة التوحيد إلى العالمين ونشروا هذا الدين ومكن الله لهم سبحانه وتعالى في أرضه الواسعة، فكان نجوم هداية، وكان عملهم عملا شرعيا محكما. انتهزت بعض الدول والشعوب فحازت من مؤلفات المسلمين ما نفعها من تشريعات الإسلام، وجعلتها في دساتيرها، ونحن أحوج الناس إليها ونحن الملزمون بتطبيقها. فجدير بنا أن نتأمل ذلك وأن نعمل به، وألا نتخلف أو نتباطأ في اتخاذه سبيلا واضحا لنا نسير على نهجه. واليوم نتكلم في موضوع يكثر الكلام فيه اليوم، موضوع حساس، موضوع عالجته الدول الكبرى والدول المتحضرة المتمدنة والدول المتقدمة بالدساتير والقوانين التي لا مجاملة في تطبيقها، وعالجته بإفساح المجال للصحافة والإعلام لقول الحق وإظهاره وعدم تكميم الأفواه، وعالجته بالتحقيق الدقيق الذي تتبعه الجهات المعنية المسؤولة عن القضاء حتى تنفذ وتنفذ القوانين الصادرة عنها بإحقاق الحق وإبطال الباطل. وهذا الموضوع الذي نحن للأسف أحق الناس بالرعاية له، وحق الناس بفهمه، وحق الناس بمعالجة أخطاء الناس فيه أصل تشريعاته، وما يدور حوله إنما هي تشريعات إسلامية شرعية. عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وعالج بها ما كان يعتري المجتمع في ذلك الوقت، ولكن وللأسف نحن في غياب القانون والعدالة وغياب إحقاق الحق وغياب سماع كلمة الحق أصلا، في غياب كل ذلك نرى شرا مستصيرا يلتهم مجتمعاتنا، وليس لسنة أو سنتين أو خمس أو عشر، بل لسنوات يحرم فيها عامة الناس ويغنم فيها قلة من السادة المستعبدين لهم بغير وجه حق، يتصرفون فيهم تصرف الراعي في قطيعه، بل ويورثونهم لأولادهم ويقتلون منهم من يقتلون، ولا أحد يحاسبهم على ذلك، ويظل هكذا الأمر لعشرات السنين. فلما انتفضت الشعوب الإسلامية وقد هزتها صحوة الإسلام وأسقطت أولئك الطغاة وأرادت تقديمهم من المحاكم لافتكاك حقوقهم إنزال العقوبة المناسبة لصنيعهم، رأينا بعض الدول التي تدعي العروبة والإسلام تنخر في هذه الدول المستضعفة مرة أخرى وتسلط عليها الطغاة المجرمين وتقسم المجتمعات إلى أناس ظالمين محابين لقوم معينين يدورون في فلكيهم ويعملون برأيهم، وأناس آخرين ظلموا وأهينوا وجاء وقت استحقاقهم لأخذ حقوقهم فمنعوا من ذلك حتى أعمل السلاح في رقاب الناس مرة أخرى، وخربت المدن والقرى وأجري الناس من مزارعهم ودورهم وقتلت أنعامهم وحيواناتهم وأهلكت زروعهم وأشجارهم، حتى رأينا بعض الدول التي صبرت وصابرت واحتملت الأذى والمصاعب تنتفض مرة أخرى لتطالب بإحقاق الحق وإرساء قواعد العدالة وأداء المسؤولين لواجباتهم تجاه من هم مسؤولون عنهم. رأينا مدنا تنقطع فيها الكهرباء وتتكدس فيها القمامة وتعجز المصارف عن أن تقدم للناس مرتباتهم لفقدانها السيولة، ورأينا أناسا آخرين يعيشون حياة البذخ ويسلبون الأمة والدولة كل ما لديها، وأرصدتهم تتكدس في المصارف الخارجية، تملأ جيوبهم بالأموال المهربة وبالأرصدة المغيبة وتسجل أسماؤهم في سجلات الشركات المتسترة تحت أسماء أجنبية وأشخاص لا يمتون إلى البلاد بصلة. إنه وباء الفساد، فساد الذمة، فساد ذمة المسؤول، فساد من يدور في فلك هذا المسؤول الفاسد، وفساد النفوس المتعطشة إلى سلب الناس حقوقها، المتمتعة في النعيم على حساب الآخرين، والمتفرغة لله الحياة الدنيا. إنه فساد عارم، فساد في الوظائف، فساد بالتستر على الظالم، فساد بالاعتداء المباشر بالسرقة وقطع الطريق والغش في البيع، وفساد بالخداع بالقمار والأزلام وما شابهها من المغامرات غير الشرعية، بل فساد بالخداع في الدين بالكهانة ومجاملة الظالمين وإتاحة الفرصة لهم لارتكاب ما يريدون في مقابل ما يمنح هؤلاء الكهان من فرص الحياة الباذخة على حساب حياة الأمة الهانئة بأسرها. وكذلك فساد العدوان بالقتل والسجن وغير ذلك من المنكرات التي تأباها شريعتنا السمحاء وديننا الحق، ولكن في غياب احترام الشريعة والدين والوقوف عند حدود رب العالمين يتحول هذا الإنسان المخلوق الضعيف إلى شيطان رجيم يفعل فعل الشياطين ويغرر بالمظلومين ويتيح الفرصة للظالمين في أن ينتقموا من كل ضعيف. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يعلم ما يصنعه الظالمون وهو قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر متى أملى لهم الإملاء الذي يستحقون به نزول العقوبة. وإن العقوبة أحيانا لتنزل عامة غير خاصة لسكوت الناس الآخرين على الظلم وعدم الوقوف مع المظلوم وإعطائه حقه. وفي ذلك من الأمثلة الاجتماعية والدروس النبوية والسيرة المرضية ما يشهد لهذا. فمما عرف من فساد الوظيفة الذي نراه عيانا اليوم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حيث تسند الوظائف إلى أناس حتى وإن كانوا مؤهلين لها إلا أن الفساد ينخرهم من زملائهم ورؤسائهم فيتحولون إلى طماعين أفاكين غاصبين يستأثرون بكل شيء ويحرمون أتباعهم من حقوقهم بل قد يفصلونهم ويبعدونهم وينزلون درجاتهم الوظيفية ليكونوا بمنأى عن المسؤولين المتاجرين بالذمم والمتاجرين بالوظائف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف بابن اللثمية وكان قد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على الزكاة ليجمعها من بعض أهلها في المناطق البعيدة وإذا به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة ومعها شيء يخصه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن جهالة منه ولا شك في ذلك وإلا ما كان يظهر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا لكم يا رسول الله وهذا أهدي إلي ومن الذي أهداه إليه إنما الذي أهداه إليه أولئك الذين ذهب ليحصي عليهم أموالهم فآثروه بهدايا حتى يسكت عليهم في إخراج الزكاة بالصورة التي يرضونها هم لا بما يرضي الله ورسوله وما يحقق أحكام الشرع الشريف فإن شرعنا الشريف في أخذه الزكاة ينصف صاحب المال مثلما ينصف الفقير المحتاج فالأصل في الزكاة أنها مال هذا المزكي ولكنها حينما تبلغ النصاب ويحول عليها الحول ويكون هذا المال مستحقا للزكاة عندئذ يكون جزء منه حقا للفقير والمسكين ليس بالجزء الضعيف الهزيل من الأغنام وليس بالجزء الجيد النافع لصاحبها من الأغنام والأنعام لا يظلم الفقير فيعطى الرديء ولا يظلم الغني صاحب المال فيؤخذ منه خير ما عنده إنما هو التوسط فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن لثمية رضي الله عنه هذا الكلام صعد المنبر وخطب في الناس وأخبرهم أنه يعجب لإرسال رجل منهم ليأتي بالزكاة فيأتي مصحوبا بالهدايا لخاصة نفسه وهو اتخذ عاملا على الزكاة وله نصيب العامل فيها بنص كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهو له حق في عمله هذا يدفع له من الزكاة، ولكنه أتى بهدايا أخرى تخصه منحت له من أصحاب الأموال، وهذا مؤشر فساد. لو تركه النبي صلى الله عليه وسلم يستشري في الأمة لتحولت الزكاة والعمل في الإتيان بها وتحصيلها للفقراء ولبيت المال لتحولت إلى بؤرة فساد اقتصادي يفسد على الفقير رزقه ويحرمه مما ينبغي أن يعطى له من الثابت في من حقه بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرسل الرجل ليأتي بالزكاة فيأتي بها ومعه الهدايا التي تخصه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل قعد في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ لو كان لم يرسل من طرف النبي صلى الله عليه وسلم هل سترسل إليه الهدايا؟ ولكن الهدايا من ورائها ما وراءها. نعم، الهدايا في العلاقات الطبيعية وبين الأحباب والأصحاب والجيران والأصدقاء والخلان هذا أمر مطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ولكن حينما تأتي الهدية لعامل من طرف الدولة وموظف يمارس وظيفة للدولة وتأتيه هدية من شخص له معاملة اقتصادية معه أو رسمية أو إدارية تتعلق بوظيفته، لا شك أن هذه الهدية ليست من الهدية في صلة، وإنما هي رشوة ومال حرام وفساد اقتصادي ما ينبغي أن يعمل وينبغي أن يمنع. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث منع استشراء هذا الداء الوبيل في الأمة وأعلن تحريمه ومنعه، فلله ما أعدل هذا الدين الحنيف دين رب العالمين ورسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليؤاخي بين المسلمين ويكون مجتمعا سميا متعاطفا محسنا لا متكاربا ظالما والعياذ بالله. وهذا النوع من الفساد في إداراتنا اليوم في غاية الوضوح. ثم إن من الفساد فساد التستر عن المجرم وعن الظالم وعن المعتدي، فساد التستر حيث تنتهك الحرمات ويعتدى على الأرواح والأموال يؤذى الناس في خواصهم ويفوز المعتدي بالنجاة ويتستر عليه. هذا واقع مشاهد في حياتنا اليوم، حيث نرى بعض الناس يظلم ويعتدي ثم يرفع الأمر للقضاء فتتأخر هذه المسائل والنظر فيها، وقد يتخذ الظالم محاميا أو محاميين، يتخذ محاميا أو محامين لتمرير فعلته ومنع القضاء من أن يحكم الحكم الشرعي الصحيح بتضليل القضاة وأهل العدل، فيتستر على المعتدي وعلى الظالم وتوجد الشبهات حوله بأنه مريض نفسيا أو بأنه ما يقصد ذلك، وإنما قصده بناء على وثائق معينة يتم إبرازها شيء آخر، أو أن يقال عنه بأنه قد ضلل بتوجيهات وتعليمات من جهات أخرى إلى غير ذلك من أساليب التستر، وهو أمر مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم عالج مسألة في غاية الحساسية حينما جاءه حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن امرأة عرفت بالمرأة المخزومية من بني مخزوم كانت قد سرقت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويبين لهم أن الداء الوبيل الذي وقعت فيه الأمم السابقة بنو إسرائيل وغيرهم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وتسامحوا معه وأوجدوا له الأعذار، وربما رموا التهمة على غيره، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وعاقبوه بالعقوبة الشرعية. والإسلام في إحقاق الحق لا يعترف بعلو نسب ومنزلة ووظيفة، إنما الإنسان مسؤول عن عمله الذي قام به، فمن فعل الفعل الشنيع الواجب العقوبة عوقب بما يجب عليه من العقاب، ولا يترك ينجو بنفسه ليغرر بالآخرين ويمارس صنعته مرات ومرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولة مشهورة في هذه المرأة: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهيات أن تسرق بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي الطاهرة البتول التي سألت أباها أن يمدها بخادم يعينها، فأبى إجابتها إلى ذلك، فكانت تغزل الصوف وتحوك الثياب وتعد الطعام وتنظف البيت وتعلف الدابة وتفعل فعل المرأة الصالحة في بيتها لزوجها وأبنائها، تفعل كل ذلك بيدها الشريفة التي لا تمتد أبدا إلى مال حرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه هذا يبين المسلمين قاعدة عامة في الفساد، أن الفاسد لا يتستر على عمله ولا يترك يخدع الناس بالنجاة من سوء صنيعه أو الوقيعة بغيره، يستشري الفساد ويعم الاضطهاد. لقد رأينا أقواما في بلادنا يلعبون بالأموال لعبا ويدوسون النعيم بأقدامهم، وهم إنما حصلوا ذلك بالنهب والسرقة والغصب والعدوان، لا حدود لإجرامهم حتى يبلغ بهم سوء عملهم أن يتجرؤوا على إلزام الآباء والأهلين بأن يزوجوهم بناتهم رغما عن أنوفهم، وأن يلزموهم في معاملاتهم أن يلفظوا بالإجابة بالقبول في معاملاتهم معهم لخوفهم من أن ينكل بهم. فمن أبى ذلك بأن يترك بيتا أو مزرعة يعرض عليه المال وفير ويمتلئ، فإنه يضطهد الاضطهاد الكبير. وهذا أمر جار في ممالك المسلمين وإماراتهم في زمننا هذا بشكل فج والعياذ بالله، لا يملك فيه الناس فيها حق الامتناع والرفض لما لا يعجبهم. وكل عقود الإسلام تقوم على الاتفاق بين طرفين، يوجب هذا الاتفاق على أحدهما التسليم للآخر ما هو بحوزته وما هو مسؤول عنه، ويجبر الآخر بدفع عوض عن هذا المأخوذ أو بما يجب عليه من نحو ذلك في سائر العقود الشرعية. ولكن الغاصبين والمعتدين الظالمين يسرقون بصورة مباشرة وغير مباشرة، باعتداء مباشر أو بسرقة من طرف خفي. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأسواق برجل يبيع حبوبا، فأدخل يده في كومة الطعام ووجده مبتلى. فعندئذ قال الرجل: إنما المصل يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتركته من فوق؟ أي أن هذا الطعام الذي ابتل هو كان في أعلى الكومة، ما الذي أدخله في جوفها؟ إنما هو صنيع هذا البائع ليوهم الناس أن الطعام لا شيء فيه. وقد يكون ذاك البلل عاملا من عوامل انتفاخ الحب وتكسيره في الكيل، فيكال كيلا ليس صحيحا، بل يكال كيلا أقل من المكيل المتعارف عليه لو كان جافا. إنه الغش الذي يمارس اليوم في حياتنا. للأسف تجد بائع الطماطم وبائع البرتقال وبائع كل أنواع الخضار والفواكه يضع الكبيرة الحسنة المنظر في أعلى صندوق، والصغير والمصاب بتلف يكاد يجعله متعفنا لا يصلح للأكل يجعله من تحت، وينظر المشتري المتعجل إلى الصندوق فيعجبه ما في أعلاه فيشتريه ويفرغه في أو يفرغ له في كيس وينصرف. فإذا ما وصل به بيته وجده أنواعا وأشكالا تتقزز منها نفسه ولا يرتضيها لأهله، ولا يكون ثمنه مكافئا له. فالأولى بالبائع أن يصنف خضرواته وفواكهه إلى طازج وغير طازج، وإلى كبير وصغير، وإلى صحيح سليم ومصاب ببعض الإصابة. والناس يشترون بقدر مالهم وبقدر رغبتهم، وكل شيء بسعره الصحيح الطبيعي الذي لا يختلف عليه اثنان. ثم إن مما يفعل في الغش في المعاملات والخداع للناس خداع الكهانة في الجاهلية، وشبيه بها من يسمون أنفسهم اليوم بمشايخ السلاطين، يسوغون لهم كل حرام ويبيحون لهم كل شر واعتداء وعدوان. وإذا تحدثوا إلى الناس تجدهم يتحدثون بما يقضي به الشرع الشريف، ودموعهم تنهمر أحيانا، وهم أبعد الناس عن تقوى الله جل وعلا. لقد فعل ذلك أحد الناس القديم، كان يتكهن لقوم يأتيهم فيفتري له عليهم ويكذب لهم فيعطونه. ثم لما جاء الإسلام زارهم كعادته فأكرموه بما كانوا يعطونه به من مال الكهانة، وجاء بما عنده من المال أو من الطعام فقدم بعضه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تودد. وخص لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وهو من هو؟ الصديق السابق للإسلام، صاحب سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي يقول فيه: ما عرضت الإسلام على أحد منكم إلا وجدت له كبوة، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان صديقا حقا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ازدرد اللقمة قال لصاحبه: مما أتيت بهذا الطعام؟ فحكى له القصة وقال: إنه من بني فلان، أنه كان يتكهن لهم في الجاهلية وزارهم فأكرموه به عرفانا بسابق عرفان لسابق صنيعه معهم، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أدخل يده في فمه وتقيأ ذاك الطعام. لماذا؟ إنه مال سحت، إنه مال أعصي لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يراد به إجراء الفساد والمفسدين وإعانتهم على تضليل الناس. إن هذا الفساد في الطعام ما أشبه موائد كثيرة تمد اليوم، يمنع منها الفقير ويمنع منها الجار ويدعى إليها المجرمون الأشرار من أصحاب أولئك الفجار الذين يجمعون الأموال من كل ناحية، لا يتورعون عن أن يأخذوها نهبا وغصبا وبالحيلة والخداع، ويجمعون أصحابهم وأصدقائهم في تلك المناسبات ليسهلوا عليهم الصفقات ويسهل عليهم خيانة الأمانات والتصرف في الأموال المسؤولين عنها تصرف المعتدين. ما أشبه تلك الموائد بهذا الصنيع، وما أشبه موائد القصور في المناسبات للملوك والأمراء يدعى إليها أصحابهم من أدعياء العلم المتهافتين على الإقدام عليهم والجلوس معهم والسماع لهم والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وتلفيق الأحكام الشرعية التي يرتضونها في سبيل النجاة من المهالك ومن السجون ومن العدوان والكسب لدى السلطان وإغذاق الأموال والسيارات والحلي والحلل على أولئك أتباع السلطان. وأين هؤلاء من الإمام ابن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة، ذاك العالم الفحل الذي أبى أن يساوم عن دينه، فكان يحرض على الجهاد ويدعو الأمة إلى مقاومة الظالمين المعتدين ومقاومة الفساد، بل يشترط على السلاطين الذين يريدون أن يسوقوا الأمة إلى المهالك، يشترط عليهم أن يعودوا إلى أصلهم القديم قبل أن يتولوا الممالك والسلطنة. لقد كانوا بالأمس قريب أرقاء فينبغي أن يتحرروا أولا بالبيع والشراء، ثم عندئذ يتولون أمور المسلمين لله. ما أصدق هذا العالم الفحل، والبصل المغوار الذي عرفته البلاد الإسلامية في أزهى العصور، حيث كان العدو يتربص بها، ولكن كلمة الحق كانت نافذة، وكان سلطان العلماء يقود المواقف الشجاعة في سبيل نصرة الدين وإحقاق الشرع القويم. ما أحوجنا اليوم إلى أن نتخلص من عدوان المعتدين وفساد النهب والغصب وفساد العمولات وفساد التزوير في الوثائق والمعاملات وفساد الغش في المعاملات وفي الامتحانات، حتى بلغ ببعض الناس أنه بإمكانه أن يأتي بشهادة في تخصص لا يعرف له طريقة، لأن المصلحة الفلانية تطلب موظفا يحمل تلك الشهادة. وفساد الغش في التجارات والمعاملات الربوية، كل ذلك له حلول في شرعنا الشريف، عالجها النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في حياة المسلمين، وعالجها الصحابة رضي الله عنهم، وعالجها علماء الإسلام على مدى الدهور والأعوام بصحيح الأحكام وسليم الأقوال والحجج والبراهين والأفهام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمتنا وديننا ومجتمعنا، ويسلمنا من الفاسدين، وأن يهديهم رب العالمين بإقامة العدل عليهم، حتى يرتدعوا ويسلم أبناؤهم من مجاراتهم في غيهم وظلمهم وعدوانهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.